بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب وأحكام الصيام. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب وأحكام الصيام. فالصيام له مكانة في الإسلام، فهو أحد الأركان العظام، وقد بين الفقهاء رحمهم الله تعالى أن لهذا الصيام شروطا وواجبات. فالصيام إنما يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع. فهذه 6 شروط ذكرها أهل العلم لمن يجب عليه الصيام. ونفصل في شيء من هذه المسائل المهمة التي يحتاج إليها كثير من المستمعين. فيشترط كون الصائم مسلما، وهذا معلوم، وكذلك أيضا كونه عاقلا، لأن الصبي والمجنون والنائم مرفوع عنهم القلم. في الحقيقة الحديث إنما يكون عن كبير السن الذي وصل إلى حد عدم التمييز، وهو الخرف، وبعض الكبار كما يقال يصيبهم مرض الزهايمر. فهذا في الحقيقة هو غير مكلف، وذلك لذهاب التمييز عنه، وعليه فإن أكل أو شرب فلا حرج عليه ولا فدية عليه. وها هنا النقطة التي ربما يجهلها بعض الناس. فكبير السن نوعين: كبير وصل إلى حد الخرف وعدم التمييز، فهذا لا يجب عليه الصيام ولا تجب عليه الفدية. والصغير إذا كان لا يشق عليه الصيام فإنه يؤمر ويعود على الصيام كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. والشرط الرابع هو شرط القدرة على الصيام. أما في حال عدم القدرة على الصيام فهنا صورتان في هذا الموضع. الصورة الأولى: العاجز عجزا دائما، مثل كبير السن الذي معه عقله، وهذا بخلاف كبير السن الذي ليس معه عقله. فكبير السن الذي ليس معه عقله كما مر معنا هذا لا يجب عليه الصيام ولا تجب عليه الفدية. أما كبير السن الذي عجز عن الصيام لكبره ولكن عنده عقل التمييز، فهو عارف بأنه في رمضان وأنه يجب عليه الصوم ولكن عجزه يمنعه من الصيام. وكذلك أيضا المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، كالمرض المستديم الذي يحتاج فيه المريض إلى الأدوية في نهار الصيام، فهؤلاء يفطرون ولكنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وذلك بعدد أيام الشهر. وإن قدم هذا الطعام للفقراء مطبوخا أو غير مطبوخ فإنه يجزئه، ولكنه يخرج نصف صاع إن كان الطعام غير مطبوخ، وله أن يخرجها دفعة واحدة كما كان أنس رضي الله عنه يفعل، فإنه عندما ضعف عن الصوم صنع جفنة من ثريد ودعا إليها 30 مسكينا فأشبعهم. والصورة الثانية للعجز هو العجز الطارئ غير الدائم، كالمريض الذي عرض عليه المرض فأفطر لأجل مرضه، ولكن هذا المرض يرجى برؤه وشفاؤه، فهذا إذا كان من به هذا المرض مرضا خفيفا لا يشق معه الصوم فهذا يجب عليه أن يصوم. يعني الإنسان به صداع يسير فهذا الصداع اليسير لا يمنع من الصيام، بل إن هذا من ضرورة المشقة التي تكون في العبادة، فهذه لا تؤثر في المرض، ويجب على من مرض مثل هذا المرض كالصداع اليسير أو الزكام اليسير أو ألم الضرس اليسير الذي يطاق وليس فيه مشقة هذا يصوم ويجب عليه الصوم. النوع الثاني الذي يشق عليه الصوم ويضره فهذا يحرم، لأن الله جل وعلا حرم علينا أن نودي بأنفسنا إلى الهلاك. إذن فهذه المسألة مسألة مهمة، وهي أنه إذا عرض عليه المرض الذي يضره وهو صائم فيجب عليه أن يفطر، وكذلك إذا كان يتأخر شفاؤه من هذا المرض فله أن يفطر ولكن يقضي عن هذا اليوم مسكينا. هناك شروط أخرى نرجوها إن شاء الله إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
مبروكين على هذا الشهر الفضيل.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك.
سؤالي طولت عمرك بقر القرآن وتيني السجدة، وقعت أسجد وقعت ما أسجد، هل يعني الوقت اللي ما أسجد على فيه أثم عليه في التلاوة؟
نعم. السؤال الثاني أبو عبد الله.
السؤال الثاني، ولد أخوي يعني عنده السكر زيادة ويداوم زي ما يقولون، ولكن الدكتور قال لا تصوم، يعني قال جور قتل قتلك أنا قتلك صوم لكن لا تعد افطر.
نعم.
وصام 3 أيام الحمد لله زين ما صام شيء، بس الدكتور قال لي زي تعبان لا يوم لا لا تصوم.
نعم.
ترك كم صوم الحمد لله، قتل لا أنت صوم ولا تعبان لا برا ما هبك ولا برا ما تفطر لا برا هك تفطر ولا ما لا الصيام
ماذا تكرر؟
إن شاء الله.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ معنا مكالمة أخرى. نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال سؤال أبو عبد الله، يقول إنه يقرأ القرآن ويقول أمر بآية فيها سجدة، يقول في بعض الأحيان أسجد للتلاوة، ويقول في بعض الأحيان لا أسجد، هل علي شيء؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن سجود التلاوة من جملة السجدات المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جملة السجدات المشروعة التي لا تجب وإنما تستحب عند المرور عند آية السجدة. وكونك تترك السجدة في بعض الأحوال هذا مما لا حرج عليك فيه، فإن عمر رضي الله عنه قرأ بآية السجدة في على المنبر فسجد، ثم إنه قرأها في الجمعة التي تليها فلم يسجد، ثم قال إن الله جل وعلا لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذه السجدات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضعها، فإن سجدت كان ذلك حسنا وأقرب إلى فعل السنة، وإن تركت ذلك أحيانا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لم يسجد في بعض المواضع، فالسجود مشروع وإن تركته فلا حرج عليك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ راشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مبروك عليكم شهر رمضان.
عليك، جزاك الله خير أخ راشد.
الله دعوة سؤالين الله يرضى عليكم.
نعم.
السؤال الأول يطول عمرك بضية الشيخ، حكم قطرة العين هل لها يعني تفطر الصائم ولا لا؟ السؤال الثاني طول عمرك، في واحد عنده إعاقة جسدية، عنده مرضى يرحمكم الله المسلمين مرضى روماتيزم، فحفظ ما حكم الصلاة على الكرسي، هل يجوز يصلي وكل فرض على الكرسي ولا لا؟ وإذا في بعض الأحيان يعني مثلا زادت عليه الإعاقة هل يصلي في البيت ولا لا؟
إن شاء الله
وجزاكم الله الخير.
جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله يسأل، يقول أحد يقول أبناء مصاب يقول بمرض السكري، ويقول فضل الشيخ أن الطبيب قال له إن استطعت أن تصوم صوم، وإن لم تستطع أفطر، فيقول أنه يبدأ يعني يومها في الصيام، فيقول الآن ثلاثة أيام يعني أول ثلاثة أيام في رمضان صامها، فيقول فضل الشيخ ما حكم هذا الأمر؟ ويسأل أيضا عن دواء الإنسولين من به مرض السكري هل يفطر أم لا؟
أما دواء الإنسولين للسكري فإن دواء الإنسولين أو حقنة الإنسولين لا تفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها من جملة الإبر التي لا تغذي الجسد وإنما هي إبر علاجية. وأما ما يتعلق بالمرض فإن هذا يختلف باختلاف الأمراض، فهناك من الأمراض ما يحكم الطبيب بمنع الصائم من الصيام، وذلك لأن الصيام يضر هذا المريض وهذا المرض يحتاج إلى علاج في وسط النهار أو علاج منتظم، ولا بد أن يفطر لكونه يتضرر إذا لم يأخذ الجرعة العلاجية. فمثل هذا المرض على المريض أن يستمع لكلام الطبيب ولا يخالف كلام الطبيب، لأنه كلام من صاحب خبرة مأمون، وبناء على ذلك فيفطر. أما إذا كان هذا المرض مما قد يضر المريض وقد لا يضر المريض، وهو يختلف باختلاف المرضى واختلاف صحتهم الجسدية، فمثل هذا المرض إذا أوكل الطبيب الصيام إلى المريض فالعبرة هنا حصول المشقة على المريض، فإن صام المريض ولم يجد مشقة أو لم يتضرر بصيامه ويتأخر البر والشفاء بهذا الصيام فإنه يصوم، وهذا هو الواجب عليه، لأن هذا من قبيل المرض الذي لا يشق معه الصيام. أما إذا كان هذا المريض قد صام وحصل له الضرر بالصيام فإنه يأخذ بالطبيب بقول الطبيب، فالعبرة هنا بقول المريض على ما يرشده إليه الطبيب، فلو أفطر بعد أن وجد المشقة أو تضرر بتأخر البرء بسبب الصيام جاز له الفطر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ راشد يقول ما حكم قطرة العين هل تفطر الصائم؟
قطرة العين الصحيح أنها لا تفطر الصائم، وذلك لأنها ليست بمنفذ إلى الجوف، ولذلك إذا لم يحس بطعمها فلا خلاف في صحة الصيام. أما إذا وجد طعم هذه القطرة في الحلق فقد اختلف العلماء هنا في إبطال الصيام. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا وجد طعم هذه طعم وأثر الدواء في حلقه فقد بطل صيامه، ومن أهل العلم من لم يعتبر العين منفذا إلى الجوف سواء وجد الطعم أو لم يجد الطعم فصيامه صحيح، ولعل هذا القول هو الأوفق والأقرب إلى الصواب. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عن رجل يقول به إعاقة جسدي وعنده مرض الروماتيزم، فيقول ما حكم أن يصلي على كرسي جميع الفروض، ويقول ما الحكم أيضا إذا في حال وجد يقول مشقة في الذهاب للمسجد أن يصلي في المنزل.
أما صلاته على الكرسي فإذا كان يجد مشقة وألما في أثناء صلاته فله أن يصلي قاعدا، وضابط هذا القعود أن هذا القيام إن قام فإنه لا يستطيع أن يتفكر وأن يتأمل في صلاته وينصب جل شغل ذهنه في مراعاة الألم ومتى يركع الإمام أو متى يسجد الإمام حتى يستريح. فمثل هذا يجوز له أن يصلي قاعدا، ولكنه إن ابتدأ الصلاة فإنه يبتدئ الصلاة قائما ثم بعد ذلك يجلس، والجلوس قد يكون له حالين: الحالة الأولى أن يكون مطيقا للقيام إلى حد فأونا يقوم حتى إذا أحس بالتعب قعد، والحالة الثانية أنه يعلم من نفسه أنه لا يطيق القيام ولو يسيرا، فهنا يستفتح الصلاة قائما ثم بعد ذلك يجلس، ونسأل الله له القبول.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم قراءة ختمات القرآن عن روح الموتى؟
الأصل في المرء أن يقرأ وأن يفعل لنفسه كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالإنسان عندما يعمل الأعمال ويفعلها فإنها تنسب إليه، وهو الذي يؤجر على هذا الفعل. وعلى هذا مضت سنة الصحابة ومن بعدهم، بل هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما كان يفعل الفعل لنفسه. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة فإن هذه الأعمال يعود نفعها عليه هو، وإن عمل السوء فإن السوء يعود عليه هو بالسوء. ولذلك الأصل أن قراءة الإنسان إنما تكون لنفسه. ومن الخطأ الذي يفعله البعض أنه كلما عمل عملا وهب هذا العمل لغيره من الأموات، وهو يظن أنه مأجور على ذلك. لا، الأجر إن وهبته إلى غيرك فإنه يذهب إلى الغير، ولا تكون أنت مأجورا عليه في الجملة. ولذلك ننبه على أن الأصل أن يعمل الإنسان العمل لنفسه، وأن يكون هذا العمل راجع إليه، لأنه هو أحوج ما يكون إلى الحسنات. فإذا وزع حسناته على الناس فستذهب حسناته إليهم ويبقى هو بلا حسنات. ولكن إن قرأ المرء أحيانا وأهدى ثواب هذا هذه القراءة لوالديه أو لقريبه، فنرجو أن لا يكون في ذلك بأس، ولكن لا يكون هذا هو الأصل، إن فعله أحيانا فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لدلالة بعض النصوص على وصول الثواب والأجر كما ثبت ذلك في الصيام، وكما ثبت ذلك أيضا في الحج، وكما ثبت أيضا ذلك في الدعاء، وينبغي أن لا يتوسع في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الأرض المحتكرة لسنوات هل عليها زكاة؟
الأرض تختلف، فقد تكون هذه الأرض مرادا بها البناء والتأجير، فهذه الأرض لا زكاة فيها. أما إذا كانت هذه الأرض يراد بها التجارة بمعنى التربص حتى يرتفع سعرها، ثم بعد ذلك يبيعها، فهذه تعد من عروض التجارة، فهذه تزكى فتقوم بسعرها يوم الزكاة، ثم بعد ذلك يخرج عنها ربع العشرة واثنين ونصف في المئة. ولكن إنما وقع الخلاف في بعض الأحوال التي يحصل فيها الكساد، فإذا حصل الكساد فإن ها هنا العلماء قد اختلفوا هل يزكي عند كساد السلعة وبوار السلعة أو لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم على قولين. المقصود أن الأرض متى ما قصد بها التربص بالبيع عند ارتفاع ثمنها أو المتاجرة وتقليب هذه الأرض في السوق بالربح فيها بالبيع، فإنه يزكيها بسعر يومها وقت الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صديقي غير مسلم ويقول دعاني على الإفطار في منزله، فيقول هل يجوز لي أن ألبي دعوته؟
يجوز لك أن تلبي دعوته إذا لم يكن معاديا أو محاربا للإسلام، فالله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأموالكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وأتت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي أتت راغبة أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها صلي أمك. فإذا كان على وجه ترجو به حسن التعامل معه وإظهار محاسن الدين وقبول دعوته، فإن هذا مما لا حرج عليك فيه، وأنت تكون مأجورا على حسن إظهار خلق هذا الدين العظيم لغير المسلمين، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قدمت استقالتي من العمل، فيقول قاموا بإيداع مبلغ مالي في حسابي حتى يقول أكمل سن التقاعد، هل يقول إذا مر عليه سنة يجب أن أخرج زكاة المال؟
هذا المال الذي قبضته تستأنف به حولا جديدا، ولا يجب عليك أن تزكيه عند استلامه، لأنه بمنزلة المال الضائع أو المال غير المقدور على الانتفاع به، فمتى ما قبضته وأمكنك الانتفاع به فإنك هنا تستقبل به حولا جديدا فتزكيه بعد سنة إن بقي منه شيء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: لماذا وجدت المذاهب الأربعة ولماذا حصل الاختلاف بينهم؟ هل هذا الخلاف يعني أنه لا يوجد بينهم معصوم؟
لا، ليست المسألة مقصورة على المذاهب الأربعة، فهذه المذاهب الأربعة هي المذاهب التي اشتهرت بين الأمة وكان لها أتباع، وإلا فهناك مذاهب أخرى كمذهب الإمام الأوزاعي وكمذهب الظاهرية، فهناك مذاهب لكنها لم تنتشر بقوة المذاهب الأربعة، ولذلك هذه المذاهب لها مدارسها ولها علماؤها ولها أصولها التي تبنى عليها. واختلاف العلماء متى ما كان اختلافا لا يؤدي إلى القطيعة ولا يؤدي إلى مخالفة النصوص مخالفة صريحة، فإن هذا الخلاف مثمر نافع، لأنه ضمن حدود النصوص الشرعية. وهذا الاختلاف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة أخذوا ظاهر الحديث فأخروا صلاة العصر حتى وصلوا إلى بني قريظة، ومن الصحابة من فهم أن المقصود هو الإسراع والمبادرة وليس تأخير الصلاة عن وقتها، فاجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد. فالاختلاف متى ما كان اختلافا مبنيا على النصوص الصحيحة ولم يقصد من هذا الخلاف مصادمة النصوص ومعارضتها، وإنما هي أفهام يفهمها أهل العلم من النصوص، فهذا يفهم أن هذا النص يدل على الوجوب، وهذا لا يفهم أن هذا النص يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب لدلالة نصوص أخرى. فهذا الاختلاف اختلاف في الحقيقة لا يؤدي إلى النزاع وإلى الشقاق، وليس اختلافا في أصول العقيدة وإنما هي في الفروع الفقهية، ومثل هذا الخلاف يكون خلافا سائغا. فمثل هذا الخلاف يكون خلافا سائغا يحقق شيئا من المقاصد الشرعية في كونه رحمة بالناس، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال فضل الشيخ بالأمس، نريد فضل الشيخ التوضيح أكثر له، بالنسبة للذي يقول باع أرضا له في بلده واستلم نصف الثمن ولم يستلم النصف الثاني، فيقول الآن مرت أكثر يقول من 10 سنوات أو أكثر على هذا البيع، ويقول الآن نزلت العملة عندهم، فيقول هل باقي المبلغ هل المشتري يرجع أو يعطيني الثمن بثمن ذلك اليوم في حين البيع أو في ثمن اليوم وقد نزلت السرعة أو السعر العملة كثيرا؟
هذه المسألة في الحقيقة من المسائل المشكلة التي حصلت بسبب الاضطرابات التي تكون في العملات، وهذه المسألة ينظر إليها إلى عدة جوانب. أما الجانب الأول وهو إذا كان اختلاف هذه العملة دون الثلث، بمعنى أن العملة كانت تقدر مثلا فلنفترض أنها بالدرهم الإماراتي كان يساوي 10 ولنفترض 10 دراهم بتلك العملة، فنزلت بعد ذلك إلى 8، فهذا النزول هو دون الثلث، فمثل هذا يجب الرد فيه بالمثل ولا اعتبار بهذا الاختلاف، لأنه اختلاف يسير وهذا محل قول جماهير أهل العلم المعاصر. أما إذا كان أكثر من ذلك فقد وقع الخلاف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سلطان.
كيفية صلاة الاستخارة؟ لا وقت معين
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سلطان، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ ذكرتم فضل الشيخ شيء من الإجابة، توقفنا فضل الشيخ عند الخلاف الذي ذكرتم في حال الرد.
نعم، فقلنا أول الخلاف الأول أن يكون نزول هذه العملة فيما دون الثلث، يعني اختلاف يسير، كأن تنزل مثلا من الدرهم يساوي 10 إلى يساوي 8، فهنا الاختلاف يسير، فمثل هذا يجب الرد بالمثل، كما حصل الدين يرد الدين بمثله ولا خلاف، ولا خلاف ولا أثر لهذا الخلاف اليسير، بمعنى أنه عند الرد فإنه سيرد الدرهم بثمان دراهم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن موجب الدين رد مثله، موجب الدين رد مثله. أما إذا كان هذا الخلاف الاختلاف اختلافا فاحشا يتجاوز الثلث بكثير، بمعنى أن الدرهم بدلا يساوي 10 دراهم أصبح يساوي درهمين، بمعنى أن أكثر من 80% من العملة قد ذهب، فهل يرد الثمن بنفس السعر الذي دفعه أو يرد بالثمن وقت التسليم، أي بمعنى هل يقدر هذا الدرهم بما يساوي 10 دراهم في ذلك الوقت، فبدل أن يرد الدرهم بدرهمين سيرد الدرهم بعشرين درهم حتى يكون موازيا في الصرف بسعر صرف التسليم، أو أنه يرد الدرهم بدرهمين، ها هنا وقع الخلاف بين أهل العلم المعاصرين، فأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنه يرد بالمثل ولا يعتبر هذا الخلاف، بمعنى أنه سيرد الدرهم بما يساوي الدرهمين، ها هنا لماذا؟ لأنهم لم يعتبروا الخلاف اختلاف العملة، لأنه يرد الدرهم بعشرة، يقول رد الدرهم بعشرة حتى ولو هبط ثمن العشرة هذه وأصبح درهمين، لا اعتبار لهذا الاختلاف الذي كان في السعر، لأن قالوا لأن موجب الدين رد مثله. والقول الثاني ذهبوا إلى توسط في الرد، فمنهم من قال يصطلحان على ما يدفع الضرر به عن الدائن، لأن الدائن عندما دفع المبلغ في وقت التسليم أراد الإحسان، أو عندما أخر السداد كما في سؤال الأخ السائل بالأمس، لما أخر السداد قصد به الرفق بالمدين، فالآن هذا يتعارض مع قواعد الشريعة من أن لا نوقع الدائن في الضرر، فالدائن هنا يقول أنا أعطيتك بهذا المبلغ وأضاعت العملة الآن ولم تصبح لها قيمة، فأنا خسرت أموالي وكان قصدي منك الإحسان، فقالوا هنا يصطلحان على ما يحصل به الرضا من الطرفين، وهذا هو الأفضل، وهذا لا حرج فيه بأن يرد المدين الدين بأكثر إذا لم يكن ذلك شرطا وكان ذلك ردا للجميل. فهنا نقول للمدين زد في الرد حتى تظن بأنك قد استطعت أن ترفع الضرر عن الدائن. ومن أهل العلم من قال أنه يرد بنفس سعر التسليم، بمعنى أنه يقدر كم قيمة الدرهم الآن بما يقابله في ذلك الوقت فيرد، فمثلا يرد الدرهم 20 درهما حتى يستطيع أن يكون متوافقا مع السعر الذي أدين به وقت التسليم الدين. علمهم المسألة في الحقيقة محل خلاف، والذي يظهر والله أعلم أن المدين هنا عليه أن يرفع الضرر عن الدائن ويرد له شيء من الدين مع الزيادة التي ترفع الضرر عن الدائن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم قضاء، فيرد الإنسان الدين ويزيد عليه هنا من باب الإحسان إلى الدائم وليس من باب الربا في الدين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ سلطان، فضل الشيخ يسأل عن كيفية صلاة الاستخارة، نعم، ويسأل أيضا يقول هل لها وقت معين؟
صلاة الاستخارة تصلى في الأوقات التي يباح الصلاة فيها، ولو احتاج إلى الصلاة في الأوقات التي نهي عنها فلا حرج عليه أن يصلي في الأوقات التي نهي عنها، ولكن يجتنب الأوقات المغلظة وهي حين طلوع الشمس وحين غروبها وحين استواء الشمس في كبد السماء قبيل أذان الظهر، فهذه الأوقات الثلاثة لا يصلي فيها صلاة الاستخارة. أما بقية الأوقات وأوقات النهي غير المغلظة فلا حرج عليه أن يصلي، لأنها صلاة تتبع الحاجة، صلاة تتبع الحاجة. وأما صفتها فإنها تصلى ركعتين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود لصفة صلاة الاستخارة بعد أن نأخذ هذه المكالمة. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد فضل.
مساكم الله بالخير، مبارك عليك شهر كريم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو أحمد فضل.
الله يحفظك، جزاك الله خير، وتحياتنا للشيخ.
الله يبارك فيك.
يا شيخ أنا سؤالي بالنسبة لصلاة الجمعة، عندما يدخل المصلي قبل أذان الأولي يبقى يعني يصلي 4 ركعات ويجلس بالدعاء بالقرآن، بعد الأذان حد من العلماء قالوا والله جائز بعد الأذان تصلي 2 ركعات ولا 4، حدهم قال لا بعد الأذان الأولي خلاص يكفي أنك ما تصلي السنة ولا تجلس بالدعاء بالقرآن. هذا سؤال واحد. ثاني في صلاة العادية الظهر حد منهم يقول تصلي 4 ركعات قبل الفريضة وبعد الفريضة 4 ركعات، حد منهم قال لا بعد الفريضة هذه صلاة الظهر 2 يكفي. صلاة الفجر يقول العلماء الحلمان يصلي 2 سنة بس، في حد يصلي والله هذه 2 سنة و2 تحية المسجد، فنبغى من الشيخ يوضح لنا هذا عن السؤال. الثاني نبغى يوجه نصيحة لبعض من المصلين فينا بالشهر الكريم هذا، يعني يدخلوا المسجد بلبس عادي يعني، لكن تشوفهم بالأسواق مكانات بذاك اللبس الزين والعطر الزين، ولكن يدخلوا بيت ملك الملوك أطيب بقاع الأرض لبس غير متغير يعني. ففضل الشيخ جزاه الله خير كنصيحة عامة للجميع، وإزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ على سؤال الأخ سلطان، كيفية صلاة الاستخارة؟
نعم، فذكرت أن صلاة الاستخارة عبارة عن 2 ركعات تصلى 2 ركعتين من غير الفريضة، وعندما يصلي ويفرغ من صلاته أو يصليها ركعتين من غير الفريضة يدعو بعد فراغه من الصلاة، ولكن متى يصلي هذه الصلاة؟ يصليها عند الهم، بمعنى أنه إذا أراد في أن يستخير في أمر وسأل عن هذا الأمر وعن مدى نفعه له وعن المنافع التي سيحصلها في دينه أو في دنياه، فغلب على ظنه نفع هذا الأمر، فإنه يستخير إذا هم بقبول هذا الأمر، ويدعو الله جل وعلا بعد الصلاة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام الاستخارة في الأمور كما يعلمهم السورة من القرآن، فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه مثلا، إن كنت تعلم أن شرائي لهذه السيارة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فسهل لي هذا الشراء وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن شراء لهذه السيارة ويسميها شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم ارضني. فالاستخارة في الحقيقة هي دعاء بتيسير الأمور إن كانت خيرا وصر فيها عنه إن كانت شرا.
جزاك الله خير شيخ. أنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل.
شيخ الله يطول عمرك، في بعض المساجد اللي فيها طعام وتوزيع والقيمة، إمام تأخر لصلاة صلاة المغرب، تأخر الحمد لله فترة يعني يأتي وقت، بس في بعض المساجد في مناطق ما موجود فيها مثلا طعام والقيمة، فهو يسرى يعني يسرى أكثر من لازم، يعني ممكن يصلي صلاة يعني حتى أصحاب البيوت ما يقدر يدخل في المسجد، ما أخذ تمرة بيدينه وماء بالقلاس ويوصل المسجد وتكون هو قائم للصلاة المغرب. يعني حان نعرف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم فترة من بعد الأذان ممكن يعطي للشخص حتى يقوم صلاة المغرب؟ لأن في ناس يكلمون بس هو ما يستجيب، يعني بعد الأئمة جزاهم الله خير يعني يعطون وقت، ولكن في بعض المساجد ما يعطون وقت. أنا نريد نعرف فترة للإخصائم مثلا إنسان من الصبح، يعني كم فترة من أصحاب الصحابة كم كان يأخذون وقت يعني بعد الفطور بعد إفتاح الصيام، وبعدين هل هناك نية ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم عشان صوم، ولا بس نية واحدة كافية؟ بس هذا سؤالين، جزاك الله خير بارك الله.
جزاك الله خير أخ محمد.
النصيحة للأئمة علشان كم فترة لازم يقوم صلاة المغرب، هل يجب عليهم مستأجرون على طول ولا يعطون على أقل شيء؟ جزاك الله خير. شو
الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجي فضل الشيخ سؤال لأبو أحمد، يقول إذا دخل لصلاة الجمعة قبل الأذان الأول فيقول صلي 4 ركعات ثم يقول أجلس أقرأ القرآن، ويقول يقوم المؤذن يؤذن الأذان الأول، يقول هل بعد الأذان الأول هل توجد صلاة؟ هل أصلي؟ هل أتنفل؟ نعم. سؤال أبو أحمد فصيح، يسأل عن صلاة الجمعة، يقول أنه يدخل المسجد قبل الأذان الأول ثم يقول يصلي 4 ركعات ويجلس، ويقول يقوم المؤذن يؤذن الأذان الأول، فيقول هل بعد الأذان الأول توجد نافلة؟
ليس بعد الأذان الأول أو بعد الأذان الأول لصلاة الجمعة من سنة، وإنما هناك نفل مطلق، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يبتدرون السواري فيصلون ما كتب لهم. النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل من يصلي يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم ثم صلى ما كتب له، فالسنة لمن جاء في يوم الجمعة أن يصلي ما كتب له، فإن كان يصلي قبل الأذان فأذن المؤذن فله أن يصلي ما يشاء من الصلوات بعد الأذان، وليست هناك سنة بين الأذانين في يوم الجمعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عن صلاة الظهر، يقول قبل الظهر توجد راتبة 4 ركعات، وبعد الظهر يقول هل 4 ركعات أو ركعتين؟
السنن المتعلقة بالصلوات منها سنن رواتب، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وحفظت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يداوم عليها، وهذه الصلوات وهي هذه الصلوات الرواتب 2 ركعتين قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، فهذه 12 ركعة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من صلى لله في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه 12 ركعة هي الراتبة، وهناك سنن هي ليست من قبيل الرواتب، ومنها 2 ركعتين بعد الظهر، فتصبح 4 قبل الظهر راتبة و4 الفريضة و2 راتبة و2 نافلة، فالمجموع 4 قبل الظهر و4 بعدها، ولكن 4 التي بعد الظهر منها 2 راتبة ومنها 2 غير راتبة. ومن جملة السنن غير الرواتب 4 قبل العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، ومنها أيضا بين كل أذانين صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء لمن شاء. فهذه جملة الصلوات النوافل، وهناك الرواتب كما ذكرت 12 ركعة. وحاصل جواب الأخ السائل أن قبل الظهر 4 هي من الرواتب، و2 بعد الظهر أيضا هي من الرواتب، وأما إن زاد 2 أخريين بعد الظهر غير الراتبة فتكون 4 بعد الظهر. هذا جملة ما يقال في السنن الرواتب والسنن غير الرواتب في الصلوات الخمس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول إذا دخل المسجد قبل صلاة الفجر، فيقول هل أصلي 2 تحية المسجد ثم 2 الراتبة، أم يقول تكفي 2 فقط تكون هي تحية المسجد وهي راتبة الفجر القبلية؟
من جاي في لصلاة الفجر ولم يكن قد صلى الراتبة في بيته فدخل، فإنه يكتفي بصلاة الراتبة عن تحية المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس المرء من غير أن يصلي، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2، فالمقصود هو أن لا يكون قد جلس إلا بعد صلاة، فإن صلى الراتبة فإنه قد حقق المطلوب ولا يزيد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح إلا 2، فيكتفي ب2 الراتبة عن تحية المسجد، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول بعض المصلين يأتون يقول خاصة في صلاة التراويح بملابس النوم أو ملابس لا يعني الرياضة وغير ذلك من الملابس التي لا تليق بهذا المكان، فيريد منكم نصيحة.
النصيحة كما ذكر الأخ السائل، هذا بيت الله سبحانه وتعالى، وأنت ستأتي للوقوف بين يدي رب العالمين، وستأتي وتلقى إخوة لك في الله في المسجد، وستشم الملائكة منك الرائحة، سواء كانت هذه الرائحة رائحة طيبة أو رائحة خبيثة، فإن كانت خبيثة فإن الملائكة ستتأذى من هذه الرائحة كما يتأذى الناس، وكذلك هذا اللبس الذي تلبسه لابد أن تعلم أنك ستقف بين يدي ملك الملوك، وأنك واقف بين يديه، فليكن تلتكن هيئتك على أفضل ما يكون من الثياب ومن الرائحة، وهذا لا شك أن له أثره في الراحة والطمأنينة التي يجدها المصلي. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.